بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إسباغ الوضوء. باب إسباغ الوضوء، بعد أن ذكر التخفيف في الوضوء ذكر الإسباغ، مشيرا أن الإسباغ أفضل من التخفيف، أو يكون التخفيف مع إسباغ. والإسباغ في اللغة الإتمام، ومنه درع سابغ أي تام كامل. قال البخاري: وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. فسر ابن عمر الإسباغ بالإنقاء، أن الإنسان يغسل أعضاء وضوءه حتى تصير نقية من الأدران والأوساخ، أي أنه يحسن غسل أعضاء وضوئه مع دلك ذلك حتى يحصل الإنقاء. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، وهو من تفسير الشيء بلازمه: إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة. قاله الحافظ. فالإسباغ هو إتمام الوضوء وإحسان غسل أعضاء الوضوء حتى يحصل الإنقاء، إنقاء الأعضاء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي، وهو من رواة الإمام، من رواة الموطأ عن الإمام مالك، عن مالك وهو ابن أنس الأصبحي، ابن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، عن موسى بن عقبة وهو ثقة وكان مشهورا بالسيرة، عن كريب مولى بن عباس، عن أسامة بن زيد وهو أسامة بن زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، والشعب هو الطريق الذي بين الجبلين، كان بالشعب بين المأزمين، نزل فبال، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وصل إلى ذاك الموضع ينزل فيبول من شدة ائتسائه برسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره. وهذا ليس من السنة كون الإنسان ينزل يبول في المكان الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحامل لابن عمر على هذا شدة تأسيه، وإلا فجاءه البول اتفاقا في ذلك الموطن فبال. وبعض الصحابة لم يبل في ذلك الموطن، ما نقول أن من نزل وبال في ذلك الموطن أصاب السنة، من لم يبل خالف السنة. ولكن ابن عمر رضي الله عنهما شهر بهذا شدة التأسي، حتى أنه كان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، وبعضها ربما فعلها اتفاقا. قال: نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، أي في ذلك الموطن وفي بقية المواطن أو في كثير من المواطن وغالب أحواله أنه يسبغ. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإسباغ الوضوء، ومن أدلة ذلك ما جاء من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتقدم معنا في حديث أبي هريرة أن هذه الأمة تدعى يوم القيامة؟ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن يسبغ الوضوء ويحسن الوضوء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مثل لمعة الظفر أمره أن يحسن الوضوء، لكن في ذلك الموطن قال: ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فتوضأ وهو لا يريد الصلاة في ذلك الحين، لكن محافظة على الوضوء. فيستحب للمؤمن أن يحافظ على الوضوء ولو في غير الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فينبغي المحافظة على الوضوء، وأن يكون الإنسان على طهارة، ليذكر الله على طهارة، ليسلم ويرد السلام على طهارة، وهكذا إن ذكر الله يكون على طهارة، وهذا هو الأفضل. وهنا عليه الصلاة والسلام نزل فبال ثم توضأ، إلا أنه لم يسبغ الوضوء، توضأ وضوءا شرعيا مجزئا، لكن لم يسبغ ولم يبالغ للعجلة التي هو فيها، ولبيان الجواز والأفضل الإسباغ. وبعضهم حمل الوضوء ها هنا على الوضوء اللغوي، قالوا المراد بالوضوء أي استنجى، والصحيح أنه توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا، إلا أنه خفف كما تقدم في الحديث الأول أنه توضأ وضوءا خفيفا في بعض الليالي، وهنا لم يحصل ذلك الإسباق، أي خفف. قال الحافظ: ولم يسبغ الوضوء أي خففه، أي خففه. قال الحافظ: ومن زعم أن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فباطل، لقوله في الرواية الأخرى: فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ. قال أسامة: فجعلت أصب عليه الماء وهو يتوضأ، مما يدل على أنه توضأ وضوءا شرعيا. قال أسامة: فقلت الصلاة يا رسول الله، الصلاة، الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك، أي توضأ وهو لا يريد الصلاة لذلك الحين، لكن بعد أن بال توضأ محافظة على الطهارة. قال: الصلاة يا رسول الله. وفي بعضها: أتصلي يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، أي في مزدلفة. وفيه بيان أن الدافع من عرفات الأفضل أن يؤخر صلاة المغرب فيصليها في المزدلفة مع العشاء جمع تأخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس من عرفات، فلما كان في بعض الطريق نزل فبال ثم توضأ، فقال أسامة: الصلاة يا رسول الله، أي تصلي؟ قال: الصلاة أمامك، أي في مزدلفة. أخرها إلى وقت صلاة العشاء فجمعهما جمع تأخير، وهذه السنة. فركب أي راحلته، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ. يحتمل أنه أحدث فتوضأ وضوءا جديدا، ويحتمل أنه جدد الوضوء لأنه قد ذكر الله. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، أو احتاج أن يقضي حاجته فتوضأ، فأسبغ الوضوء في هذا الحال في مزدلفة أسبغ، وفي الطريق لم يسبغ، خفف، لأنه على ظهر سير وكان مستعجلا والناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام في وقوفه وفي سيره، فكان على ظهر سير مستعجلا والناس يأتسون به، فخفف ومشى. في أن الإنسان إذا كان في سفره يقطع يمشي لا يتأخر إلا إذا استدعى الأمر، وإلا يمشي. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء أي أكمله. وأحسنه أكثر. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله في مزدلفة، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما أي نافلة بين المغرب والعشاء. وقوله هنا ثم أقيمت الصلاة، وجاء في حديث أخر أنه أذن أي أمر المؤذن فأذن ثم أقام، ثم أمره فأقام لصلاة المغرب فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله، فالنبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة بادر إلى الصلاة إثر وصوله مزدلفة، حتى أنه أخر حل الرواحل ما على الرواحل، تركها على ما هي عليه، فلما صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيرة في منزله وحل راحلته بعد أن صلى المغرب. ثم أقيمت الصلاة أي صلاة العشاء فصلى بأصحابه. نستفيد أن الإنسان إذا صلى الصلاتين أو أكثر، إذا ترك بعض الصلوات العذر كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الخندق، أنه يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة، يراعي الترتيب، يصلي الصلاة الأولى ثم التي تليها وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا راعى الترتيب، وهكذا في الخندق كذلك وفي عرفات. وجاء أنه أذن لكل صلاة، والحديث فيه علة وإن كان في الصحيح، لكن هذا هو الراجح، وهذا الحديث من أدلة ذلك. قال ولم يصلي بينهما أي نافلة، فالمسافر لا يصلي الراتبة، لا يصلي النوافل المقيدة، أما المطلقة لا يصلي النوافل المقيدة الراتبة عدا ركعتي الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين عرس قرب المدينة وما يقضه من لحر الشمس استيقظ وأمر بلال فأذن بصلاة الفجر بعد طلوع الشمس، ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أقام فصلى بهم صلاة الفجر وهو في سفر، أما عداها من الرواتب فلا تصلى، لا يصليها المسافر. أما النوافل المطلقة كصلاة الضحى وقيام الليل فتصلى، يصليها المسافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى في فتح مكة، وأيضا صلى الوتر في أسفاره، جاء أنه أوتر على حمار في حال السفر، والحمد لله. يقول السائل هل يجوز القضاء قبل أيام قليلة من دخول رمضان، يعني قضاء ما أفطره لعذر؟ لا بأس أن يقضي الإنسان قبل دخول رمضان، فعائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي إلا في شعبان لانشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صوم يوم الشك أو يوما أو يومين احتياطا قبل رمضان فهذا منهي عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.